بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وعن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته 3 طليقات جميعا، فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟ رواه النسائي ورواته موثقون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. لا يزال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله يريد الأحاديث في مسائل وأحكام الطلاق، وكنا في لقاءات ماضية قبل الإجازة السالفة كنا أتينا على أحاديث عدة في هذا الباب وعرفنا مسائلها. ومن جملة هذه الأحاديث التي أتينا عليها ذلك الحديث، وهو حديث ابن عمر في قصة طلاقه امرأته حال كونها حائضا. وكان المصنف رحمه الله أورده ليستدل به للفرق بين طلاق السنة وطلاق البدعة. وتقدم لنا في اللقاء الماضي أو ما قبله أن طلاق السنة هو إيقاع الطلاق على الزوجة طلقة واحدة في طهر لم يطأها فيه أو حال كونها حاملة، فهذا هو طلاق السنة الذي أمر الله به جل وعلا في قوله: فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. وهكذا أمر به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر حين طلق امرأته وهي حائض، قال: مره فليراجعها، إلى آخر الحديث. فهذا هو الطلاق الشرعي، وما سواه يسمى طلاقا بدعيا، أي محرما إذا طلقها في حال حيضها أو طلقها في طهر قد وطئها فيه أو طلقها بلفظ الثلاث، كأن يقول لها مثلا: هي طالق ثلاثا، أو يقول مثلا: هي طالق هي طالق هي طالق، أو يأتي بحرف ثم أو نحو ذلك، أو كذلك يطلقها في أوقات متفرقة في مجالس عدة إذا كان ذلك في طهر لم يتخلله رجعة. فكل هذا يسمى طلاق البدعة، أي طلاقا محرما. والمصنف أورد هذا الحديث حديث محمود بن لبيد ليستدل به على أن طلاق الثلاث طلاقا بدعيا، على أن طلاق الثلاث طلاق بدعي، طلاق محرم. ووجه الاستدلال به أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن ذلك الرجل الذي طلق امرأته 3 يعني في مجلس واحد، قام غضبان عليه الصلاة والسلام وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ يشير إلى قوله جل وعلا: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإيقاع الطلاق بلفظ واحد، إيقاع الطلقات الثلاث بلفظ واحد، أو كذلك إيقاع هذه الثلاث في مجالس متفرقة إذا كان ذلك في طهر لم يتخلله رجع، كله طلاق محرم ولا يجوز. وإذا كان عالما، يعني الزوج إذا كان عالما بالحكم الشرعي فإنه يأثم بهذا، لأن الله أمر بأن تطلق النساء لعدتهن، وهكذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أمر بذلك في حديث ابن عمر السالف عند الشيخين. واختلف أهل العلم في هذا الطلاق، أعني طلاق الثلاث، إيقاعه بلفظ واحد أو في مجالس في طهر لم يتخلله رجعة، اختلفوا هل يقع أم لا، هل يقع ثلاثا أم يقع طلقة واحدة. وهذا هو الذي يدلنا له حديث ابن عباس الآتي في قصة أبي ركان حين طلق امرأته أم ركانة، فإن فيه دلالة على أنه لا يقع ثلاثا وإنما يقع طلقة واحدة. وهذا القول على ما سيأتي هو قول لبعض أهل العلم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكان يفتي به العلامة الكبير الشيخ ابن باز رحمه الله، وهكذا غيره من أهل العلم. فالشاهد أن المصنف رحمه الله أعني الحافظ بن حجر أورد هذا الحديث حديث محمود ليستدل به على أن إيقاع الثلاث بلفظ واحد أو في مجالس في أوقات متفرقة إذا كان هذا في طهر لم يتخلله رجعة هذا يسمى طلاقا بدعية، طلاقا محرمة، يأثم إذا كان عامدا عالما بالحكم، أما إن كان جاهلا فإنه يرجى له العفو من الله عز وجل. واختلفوا كما سيأتي هل يقع طلقة واحدة أم ثلاثا على ما سيأتي. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال طلق أبو ركانة أم ركانة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع امرأتك، فقال إني طلقتها ثلاثا.
نعم، يعني في مجلس واحد كما هو لفظه الآخر عند أحمد في المسند أنه طلقها ثلاثا، أوقع عليها الثلاث إن صح هذا الخبر في مجلس واحد، فقال لها مثلا هي طالق هي طالق هي طالق. نعم.
فقال إني طلقتها ثلاثا، قال قد علمت راجعها. رواه أبو داود. وفي لفظ لأحمد طلق أبو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها واحدة. وفي سندهما ابن إسحاق وفيه مقال. وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه أن ركانة طلق امرأته سهيمة البتة فقال.
نعم، يعني طلقها ثلاثا. نعم، طلاق البتة هو إيقاعه بلفظ الثلاث. نعم.
فقال والله ما أردت بها إلا واحدة، فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا الحديث بألفاظه التي سمعناها لفظه الأول عند أبي داود وهكذا الثالث عند أبي داود والثاني عند أحمد في المسند يستدل به أهل العلم على هذه الألفاظ وعلى غيرها على أن طلاق الثلاث لا يقع إلا طلقة واحدة إذا أوقعه بلفظ واحد في مجلس أو في مجالس إذا كان هذا في طهر لم يتخلله رجعة، يعني إذا كانت المرأة على طهرها ليست في حال حيض ولم يتخلل ذلك رجعة، أي أنه أوقع الطلقة الأولى مثلا هذا اليوم ثم في الغد أوقع عليها طلقة ثانية ولم يكن قد راجعها ثم في اليوم الثالث كذلك أوقع الثالثة، فكل هذا الصواب أنه لا يقع إلا طلقة واحدة. لهذا الحديث فإن النبي أمر أبا ركانة أن يراجع امرأته، فدل ذلك على أنه احتسب هذه الثلاث طلقة واحدة. وهذا هو الذي يدل له حديث ابن عباس عند مسلم في الصحيح الذي تقدم لنا أنه قال كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر كان طلاق الثلاث طلقة واحدة، دل ذلك على أن هذا هو المعروف في عهده عليه الصلاة والسلام في زمنه، وهكذا في زمن الخليفة أبي بكر رضي الله عنه، وهكذا في صدر خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم لما استمر الناس عليه في أثناء خلافة عمر وأصبحوا ربما تلاعبوا به أمضاه عليهم جعله ثلاثا كما تقدم لنا في الحديث السابق. وقصد أن وقوع الثلاث طلقة واحدة هو الذي كان عليه النبي الكريم وعليه عهد أبي بكر والمتقدم أو صدر خلافة عمر، أنه كان يفتي بأنه طلقة واحدة، وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتابعه عليه تلميذه العلامة ابن القيم وآخرين، وهكذا اختاره العلامة الكبير الشيخ ابن باز رحمه الله، فإنه كان يفتي به كثيرا. وأما الأئمة الأربعة رحمهم الله فإنهم كانوا يرون أنه يقع ثلاثا، ذهبوا إلى أن طلاق الثلاث يقع ثلاثا، سواء تلفظ به بلفظ واحد أو في مجالس، إذا كان ذلك في طهر لم يتخلله رجعة، وهذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله، ولكن الصواب هو القول الأول أنه لا يقع إلا طلقة واحدة. وذهب الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمه الله إلى أنه يكون طلاقا سنيا إذا أوقعه الزوج في طهر لم يطأها فيه، ولكن هذا قول ضعيف، والصواب أنه قول أنه طلاق بدعي ولو كان في طهر لم يطأها فيه، فإنه متى ما أوقع عليها الثلاث بلفظ واحد أو في طهر لم يتخلله رجع فإنه يسمى طلاقا بدعيا، طلاقا محرما، وهو لا يقع إلا طلقة واحدة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم. وفي رواية لابن عدي من وجه آخر ضعيف: الطلاق والعتاق والنكاح. وللحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت أنه رفعه: لا يجوز اللعب في ثلاث، الطلاق والنكاح والعتاق، فمن قالهن فقد وجب، وسنده ضعيف.
نعم. رحمه الله أورد هذين الحديثين ليستدل أيضا بهما لمسألة أخرى من مسائل الطلاق، وهي أن طلاق الهازل إذا كان بصريح اللفظ فإنه يقع ولو لم ينوي به طلاقه، ووجه الاستدلال بهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الطلاق في جملة ما كان يقع هازلا أو جدا، وهذا القول هو قول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى، إذا أتى به بصريح اللفظ إذا قال لها هي طالق فإنه يقع عند كثير من أهل العلم ولو كان هازلا، فلا فرق فيه بين فلا فرق في الطلاق بين كونه هازلا أو جادا، فلا عبرة هنا بالنية، إنما العبرة باللفظ عندهم رحمهم الله لهذين الحديثين وما في معناهما. وعللوا أيضا بأن الطلاق مما يشترط له اللفظ، فإذا وقع بهذا اللفظ الصريح فإنه يعد نافذا لازما، وإن كان قد أتى به بلفظ الكناية فإن كان يقول مثلا أنت علي حرام، أو يقول مثلا أنت بائن أو نحو ذلك، فإنه لا يقع إلا بنية عندهم، فإن طلاق الهازل لا يقع عندهم، إنما الذي يقع هو ذلك الطلاق الذي يكون بصريح اللفظ، باللفظ الصريح، وهذا كما تقدم قول لأكثر أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقع مطلقا إذا لم ينوي به طلاقا، ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقع إذا لم ينوي به طلاقا، فإن العبرة هنا باللفظ والنية، فإذا عدمت النية فلا عبرة بهذا اللفظ، وهذا هو القول الصواب. وأما هذه الأحاديث فإنها ضعاف. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم، متفق عليه.
نعم هذا الحديث كذلك يستدل به أهل العلم رحمهم الله، وهذا عند الشيخين كما سمعت، يستدل به أهل العلم على أن النية نية الطلاق إذا لم يقارنها لفظ فإنه لا يقع بها الطلاق ولو كان جازما بهذه النية. فمتى نوى نية الطلاق ولم يتلفظ به لم يقارن هذه النية لفظ من ألفاظ الطلاق الصريحة أو لفظ الكناية فإنه لا يقع بها الطلاق. ووجه الاستدلال به أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه أنه جل وعلا تجاوز عن أمته ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وهذا مما حدثت به أنفسها، فهذا داخل فيه. ولا خلاف في هذا إلا ما حكي عن مالك رحمه الله أنه قال إنه يقع، روي عنه رحمه الله أنه قال إنه يقع بهذه النية، مستدلا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، لكن هذا قول ضعيف لأن الطلاق يلزم له اللفظ مما يعتبر له اللفظ. نعم فالقصد أنه لا يقع ولو كانت النية جازمة، إذا نوى الطلاق مثلا بقلبه ولو كانت جازمة فإنه لا يقع إذا لم يتلفظ به. نعم
أحسن الله إليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رواه ابن ماجه والحاكم، وقال أبو حاتم لا يثبت.
نعم هذا الحديث يذكره الفقهاء رحمه الله في هذا الباب ليستدل به على أن طلاق المكره ظلما لا يقع، يريدون هذا الحديث في هذا المقام في هذا الباب يستدلون به على أن طلاق المكره إذا كان إكراهه عن ظلم فإن هذا الطلاق لا يقع، وهذا قول قوي. وذهب بعضهم إلى أنه يقع ولو كان مكرها عن إكراه ظلم، وهذا هو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، والصواب أنه لا يقع لهذا الحديث ولقوله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذه الآية وإن كانت في الإكراه على الكفر إلا أنها دليل لهذا، فإذا كان هذا في حق الإكراه على الكفر فما دونه من باب أولى، إذا كان معفوا عنه فما دون ذلك من باب أولى. فالشاهد أنه إذا كان مكرها إكراها عن ظلم أكره ظلما على إيقاع الطلاق فإنه لا يقع على الصواب من قول أهل العلم رحمهم الله تعالى. أما إن كان قد أكره بحق فإنه يقع على الصواب من أقوالهم، كأن يكرهه الحاكم الشرعي إذا كان قد فاء مثلا ولم يفيء إلى الزوجة ثم يكرهه الحاكم الشرعي على الطلاق فإن طلاقه يقع هنا، وهكذا إذا كان في حال الشقاق بين الزوجين ثم حكم الحكمان بالفرقة بينهما فإذا أكرهه الحاكم على الطلاق فإنه يقع. فالشاهد أن الإكراه إن كان عن ظلم فإنه لا يقع، وإذا كان بحق فإن الطلاق يقع. نعم هو ضابط الإكراه هو أن يتوعد بالعذاب، هذا هو الضابط عند أهل العلم، إذا توعد بشيء من الوعيد إما بحبس أو بضرب شديد أو بغير ذلك فإن هذا هو الضابط في حد الإكراه. وذهب بعضهم إلى أن الضابط هو أن ينال بشيء من العذاب، فإذا ضرب مثلا أو حبس فإنه يعد مكرها، وأما مجرد الوعيد فإنه ليس ضابطا، ولكن هذا قول ضعيف. والصواب أن الضابط هو الوعيد بالعذاب إذا كان من قادر عليه، إذا كان من رجل قادر عليه فإن هذا هو الضابط في حد الإكراه. نعم الذي يقع به الطلاق. نعم لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته 3 طليقات جميعا، فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟ رواه النسائي ورواته موثقون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. لا يزال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله يريد الأحاديث في مسائل وأحكام الطلاق. وكنا في لقاءات ماضية قبل الإجازة السالفة كنا أتينا على أحاديث عدة في هذا الباب وعرفنا مسائلها. ومن جملة هذه الأحاديث التي أتينا عليها ذلك الحديث، وهو حديث ابن عمر في قصة طلاقه امرأته حال كونها حائضا. وكان المصنف رحمه الله أورده ليستدل به للفرق بين طلاق السنة وطلاق البدعة. وتقدم لنا في اللقاء الماضي أو ما قبله أن طلاق السنة هو إيقاع الطلاق على الزوجة طلقة واحدة في طهر لم يطأها فيه أو حال كونها حاملة، فهذا هو طلاق السنة الذي أمر الله به جل وعلا في قوله: فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. وهكذا أمر به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر حين طلق امرأته وهي حائض، قال: مره فليراجعها، إلى آخر الحديث. فهذا هو الطلاق الشرعي، وما سواه يسمى طلاقا بدعيا، أي محرما إذا طلقها في حال حيضها أو طلقها في طهر قد وطئها فيه أو طلقها بلفظ الثلاث، كأن يقول لها مثلا هي طالق ثلاثا، أو يقول مثلا هي طالق هي طالق هي طالق، أو يأتي بحرف ثم أو نحو ذلك، أو كذلك يطلقها في أوقات متفرقة في مجالس عدة إذا كان ذلك في طهر لم يتخلله رجعة. فكل هذا يسمى طلاق البدعة، أي طلاقا محرما. والمصنف أورد هذا الحديث حديث محمود بن لبيد ليستدل به على أن طلاق الثلاث طلاقا بدعيا، على أن طلاق الثلاث طلاق بدعي طلاق محرم. ووجه الاستدلال به أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن ذلك الرجل الذي طلق امرأته 3 يعني في مجلس واحد، قام غضبان عليه الصلاة والسلام وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ يشير إلى قوله جل وعلا: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإيقاع الطلاق بلفظ واحد، إيقاع الطلقات الثلاث بلفظ واحد، أو كذلك إيقاع هذه الثلاث في مجالس متفرقة إذا كان ذلك في طهر لم يتخلله رجع، كله طلاق محرم ولا يجوز. وإذا كان عالما، يعني الزوج إذا كان عالما بالحكم الشرعي فإنه يأثم بهذا، لأن الله أمر بأن تطلق النساء لعدتهن، وهكذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أمر بذلك في حديث ابن عمر السالف عند الشيخين. واختلف أهل العلم في هذا الطلاق، أعني طلاق الثلاث، إيقاعه بلفظ واحد أو في مجالس في طهر لم يتخلله رجعة، اختلفوا هل يقع أم لا، هل يقع ثلاثا أم يقع طلقة واحدة. وهذا هو الذي يدلنا له حديث ابن عباس الآتي في قصة أبي ركان حين طلق امرأته أم ركانة، فإن فيه دلالة على أنه لا يقع ثلاثا وإنما يقع طلقة واحدة. وهذا القول على ما سيأتي هو قول لبعض أهل العلم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكان يفتي به العلامة الكبير الشيخ ابن باز رحمه الله، وهكذا غيره من أهل العلم. فالشاهد أن المصنف رحمه الله أعني الحافظ بن حجر أورد هذا الحديث حديث محمود ليستدل به على أن إيقاع الثلاث بلفظ واحد أو في مجالس في أوقات متفرقة إذا كان هذا في طهر لم يتخلله رجعة هذا يسمى طلاقا بدعية، طلاقا محرمة، يأثم إذا كان عامدا عالما بالحكم، أما إن كان جاهلا فإنه يرجى له العفو من الله عز وجل. واختلفوا كما سيأتي هل يقع طلقة واحدة أم ثلاثا على ما سيأتي. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال طلق أبو ركانة أم ركانة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع امرأتك، فقال إني طلقتها ثلاثا.
نعم، يعني في مجلس واحد كما هو لفظه الآخر عند أحمد في المسند أنه طلقها ثلاثا، أوقع عليها الثلاث إن صح هذا الخبر في مجلس واحد، فقال لها مثلا هي طالق هي طالق هي طالق. نعم.
فقال إني طلقتها ثلاثا، قال قد علمت راجعها، رواه أبو داود. وفي لفظ لأحمد طلق أبو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها واحدة. وفي سندهما ابن إسحاق وفيه مقال. وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه أن ركانة طلق امرأته سهيمة البتة فقال.
نعم، يعني طلقها ثلاثا. نعم، طلاق البتة هو إيقاعه بلفظ الثلاث. نعم.
فقال والله ما أردت بها إلا واحدة، فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا الحديث بألفاظه التي سمعناها لفظه الأول عند أبي داود وهكذا الثالث عند أبي داود والثاني عند أحمد في المسند يستدل به أهل العلم على هذه الألفاظ وعلى غيرها على أن طلاق الثلاث لا يقع إلا طلقة واحدة إذا أوقعه بلفظ واحد في مجلس أو في مجالس إذا كان هذا في طهر لم يتخلله رجعة، يعني إذا كانت المرأة على طهرها ليست في حال حيض ولم يتخلل ذلك رجعة، أي أنه أوقع الطلقة الأولى مثلا هذا اليوم ثم في الغد أوقع عليها طلقة ثانية ولم يكن قد راجعها ثم في اليوم الثالث كذلك أوقع الثالثة، فكل هذا الصواب أنه لا يقع إلا طلقة واحدة. لهذا الحديث فإن النبي أمر أبا ركانة أن يراجع امرأته، فدل ذلك على أنه احتسب هذه الثلاث طلقة واحدة. وهذا هو الذي يدل له حديث ابن عباس عند مسلم في الصحيح الذي تقدم لنا أنه قال كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر كان طلاق الثلاث طلقة واحدة، دل ذلك على أن هذا هو المعروف في عهده عليه الصلاة والسلام في زمنه، وهكذا في زمن الخليفة أبي بكر رضي الله عنه، وهكذا في صدر خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم لما استمر الناس عليه في أثناء خلافة عمر وأصبحوا ربما تلاعبوا به أمضاه عليهم جعله ثلاثا كما تقدم لنا في الحديث السابق. وقصد أن وقوع الثلاث طلقة واحدة هو الذي كان عليه النبي الكريم وعليه عهد أبي بكر والمتقدم أو صدر خلافة عمر، أنه كان يفتي بأنه طلقة واحدة. وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتابعه عليه تلميذه العلامة ابن القيم وآخرين، وهكذا اختاره العلامة الكبير الشيخ ابن باز رحمه الله، فإنه كان يفتي به كثيرا. وأما الأئمة الأربعة رحمهم الله فإنهم كانوا يرون أنه يقع ثلاثا، ذهبوا إلى أن طلاق الثلاث يقع ثلاثا، سواء تلفظ به بلفظ واحد أو في مجالس، إذا كان ذلك في طهر لم يتخلله رجعة. وهذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله، ولكن الصواب هو القول الأول أنه لا يقع إلا طلقة واحدة. وذهب الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمه الله إلى أنه يكون طلاقا سنيا إذا أوقعه الزوج في طهر لم يطأها فيه، ولكن هذا قول ضعيف، والصواب أنه قول أنه طلاق بدعي ولو كان في طهر لم يطأها فيه، فإنه متى ما أوقع عليها الثلاث بلفظ واحد أو في طهر لم يتخلله رجع فإنه يسمى طلاقا بدعيا، طلاقا محرما، وهو لا يقع إلا طلقة واحدة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم. وفي رواية لابن عدي من وجه آخر ضعيف: الطلاق والعتاق والنكاح. وللحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت أنه رفعه: لا يجوز اللعب في ثلاث، الطلاق والنكاح والعتاق، فمن قالهن فقد وجب. وسنده ضعيف.
نعم. رحمه الله أورد هذين الحديثين ليستدل أيضا بهما لمسألة أخرى من مسائل الطلاق، وهي أن طلاق الهازل إذا كان بصريح اللفظ فإنه يقع ولو لم ينوي به طلاقه. ووجه الاستدلال بهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الطلاق في جملة ما كان يقع هازلا أو جدا، وهذا القول هو قول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى، إذا أتى به بصريح اللفظ، إذا قال لها هي طالق فإنه يقع عند كثير من أهل العلم ولو كان هازلا، فلا فرق فيه بين فلا فرق في الطلاق بين كونه هازلا أو جادا، فلا عبرة هنا بالنية، إنما العبرة باللفظ عندهم رحمهم الله لهذين الحديثين وما في معناهما. وعللوا أيضا بأن الطلاق مما يشترط له اللفظ، فإذا وقع بهذا اللفظ الصريح فإنه يعد نافذا لازما، وإن كان قد أتى به بلفظ الكناية، فإن كان يقول مثلا أنت علي حرام، أو يقول مثلا أنت بائن أو نحو ذلك، فإنه لا يقع إلا بنية عندهم، فإن طلاق الهازل لا يقع عندهم، إنما الذي يقع هو ذلك الطلاق الذي يكون بصريح اللفظ، باللفظ الصريح. وهذا كما تقدم قول لأكثر أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقع مطلقا إذا لم ينوي به طلاقا، ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقع إذا لم ينوي به طلاقا، فإن العبرة هنا باللفظ والنية، فإذا عدمت النية فلا عبرة بهذا اللفظ، وهذا هو القول الصواب. وأما هذه الأحاديث فإنها ضعاف. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. متفق عليه.
نعم. هذا الحديث كذلك يستدل به أهل العلم رحمهم الله، وهذا عند الشيخين كما سمعت، يستدل به أهل العلم على أن النية نية الطلاق إذا لم يقارنها لفظ فإنه لا يقع بها الطلاق ولو كان جازما بهذه النية. فمتى نوى نية الطلاق ولم يتلفظ به لم يقارن هذه النية لفظ من ألفاظ الطلاق الصريحة أو لفظ الكناية فإنه لا يقع بها الطلاق. ووجه الاستدلال به أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه أنه جل وعلا تجاوز عن أمته ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وهذا مما حدثت به أنفسها فهذا داخل فيه. ولا خلاف في هذا إلا ما حكي عن مالك رحمه الله أنه قال إنه يقع، روي عنه رحمه الله أنه قال إنه يقع بهذه النية مستدلا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، لكن هذا قول ضعيف لأن الطلاق يلزم له اللفظ مما يعتبر له اللفظ. نعم، فالقصد أنه لا يقع ولو كانت النية جازمة، إذا نوى الطلاق مثلا بقلبه ولو كانت جازمة فإنه لا يقع إذا لم يتلفظ به. نعم،
أحسن الله إليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رواه ابن ماجه والحاكم، وقال أبو حاتم لا يثبت.
نعم، هذا الحديث يذكره الفقهاء رحمه الله في هذا الباب ليستدل به على أن طلاق المكره ظلما لا يقع، يريدون هذا الحديث في هذا المقام في هذا الباب يستدلون به على أن طلاق المكره إذا كان إكراهه عن ظلم فإن هذا الطلاق لا يقع، وهذا قول قوي. وذهب بعضهم إلى أنه يقع ولو كان مكرها عن إكراه ظلم، وهذا هو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، والصواب أنه لا يقع لهذا الحديث ولقوله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذه الآية وإن كانت في الإكراه على الكفر إلا أنها دليل لهذا، فإذا كان هذا في حق الإكراه على الكفر فما دونه من باب أولى، إذا كان معفوا عنه فما دون ذلك من باب أولى. فالشاهد أنه إذا كان مكرها إكراها عن ظلم أكره ظلما على إيقاع الطلاق فإنه لا يقع على الصواب من قول أهل العلم رحمه الله تعالى. أما إن كان قد أكره بحق فإنه يقع على الصواب من أقوالهم، كأن يكرهه الحاكم الشرعي إذا كان قد فاء مثلا ولم يفيء إلى الزوجة ثم يكرهه الحاكم الشرعي على الطلاق فإن طلاقه يقع هنا، وهكذا إذا كان في حال الشقاق بين الزوجين ثم حكم الحكمان بالفرقة بينهما فإذا أكرهه الحاكم على الطلاق فإنه يقع. فالشاهد أن الإكراه إن كان عن ظلم فإنه لا يقع، وإذا كان بحق فإن الطلاق يقع. نعم، هو ضابط الإكراه هو أن يتوعد بالعذاب، هذا هو الضابط عند أهل العلم، إذا توعد بشيء من الوعيد إما بحبس أو بضرب شديد أو بغير ذلك فإن هذا هو الضابط في حد الإكراه. وذهب بعضهم إلى أن الضابط هو أن ينال بشيء من العذاب، فإذا ضرب مثلا أو حبس فإنه يعد مكرها، وأما مجرد الوعيد فإنه ليس ضابطا، ولكن هذا قول ضعيف. والصواب أن الضابط هو الوعيد بالعذاب إذا كان من قادر عليه، إذا كان من رجل قادر عليه فإن هذا هو الضابط في حد الإكراه. نعم، الذي يقع به الطلاق. نعم، لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.